سلام ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. هذه الحلقة أحببت أن أعنونها بآبار مكة وإكذوبة صحراويتها، أو آبار مكة تردع أكاذيب المتخرصين، أو لنتسامح في القول ونسميها آبار مكة تردع فرضيات المتخرصين. المتخرصين الذين يقولون بلا دليل، يعني لهم فرضيات يقولونها لم تبنى على أساس متين، مجرد تخرص بلا دليل، لأنه ما زالت هنالك يعني تساؤلات تطرح ودعاوي تذكر من قبل البعض. فالبعض يقول هكذا إنه مكة كانت أرض صحراوية. طبعا مكة أرض صحراوية هذه إكذوبة، مكة ليس بالأرض الصحراوية، طبيعة أرض يعني لنقل إنه الأرض التي فيها مكة لم تكن بصحراء، لم تكن صحراء، بل كانت في وادي وحولها أرض جبلية. وجغرافية مكة بعيدة عن الصحراء جملة وتفصيلا، هي أرض متنوعة، وهنالك دراسات حديثة لجغرافية هذه الأرض، هنالك دراسات وتصنيفات لأرض مكة بأنها من الأراضي اليابسة المتنوعة، ليست أراضي يعني كثيرة المطر، نعم، لكنها يقع فيها المطر وتقع فيها السيول، وليست بالأرض الصحراوية. هنالك دراسة سوف أضع رابط لهذه الدراسة، أعدت في عام 1986 بناء على نتائج المسح الشامل لأراضي المملكة العربية السعودية الذي قامت به وزارة الزراعة والمياه في تلك السنة. وهذا البحث أو هذه الدراسة بنيت على أساس التصنيف الأمريكي الشامل للأراضي، بالتالي يمكن أن ترجعون إلى هذه الدراسة، سوف أضع لكم رابط لها، وسوف تكتشفون بأنه أرض مكة ما كانت أرض صحراوية، وما زالت هي ليست بالأرض الصحراوية، والأرض الصحراوية لا توجد بها هذه الجبال والوديان بهذه الطريقة، إنما لها مواصفات خاصة. وتقريبا أرض مكة فيها 20 نوع من الأراضي المختلفة وربما أكثر، يمكن أن تراجعوا تلك الدراسة المفصلة فيها. وأرض مكة باختصار، إذا أردنا أن يعني نرجع إلى التاريخ القديم، نجدها أكثر وفرة في المياه من أرض البتراء، هذا ثابت تاريخي. لكن المشكلة هي مشكلة البعض الذي لا يعرف من التاريخ إلا اسمه مكة تاريخيا، لأنه سوف يقول لي يوجد زمزم. لا، لا يوجد فقط زمزم، سوف يأتيك الحديث بالبراهين والأدلة الساطعة التي تردع هذه الحجج الواهية التي يسوقها البعض. نعم، هي ليست أرض زراعية يزرع فيها النخيل وتزرع بها الأشجار الضخمة، لكن هل كانت هنالك حيطان لبعض البيوتات التي فيها آبار تزرع فيها بعض الخضروات والأشياء اللي يحتاجونها؟ نعم كانت فيها ذلك، وسوف يأتي ذلك بالتفصيل. قبل أن نخوض في جوابنا الذي هو عبارة عن رد على بعض الأسئلة، لابد من مقدمة تبين ما هي الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، وفرقها عن الحجاز. طبعا شبه الجزيرة العربية المعروفة أيضا بالجزيرة العربية وجزيرة العرب كما تعرف بالتاريخ، أو شبه القارة العربية أيضا تسمى بشبه القارة العربية. هذه طبعا تقع في جنوب غرب آسيا معروفة أين تقع، وهي أكبر شبه جزيرة عربية في العالم. يعني توجد بعض الجزر التي هي أشبه بالجزر التي تحاط من عدة جوانب، يبقى منها جانب واحد ما تحيط به المياه تقريبا، فلسبب أنه محاطة من جميع جوانبها إلا جانب واحد فتسمى بشبه جزيرة، وهي أكبر شبه جزيرة في العالم. وبالنسبة لشبه القارات، لأنه هي على حجمها ووضعيتها تشبه القارة، فتسمى أيضا بثاني أكبر شبه قارة في العالم. هذه شبه القارة تتكون تاريخيا، يعني حتى الإنسان يعرف عن ماذا يتكلم، لأنه بعض الأعضاء لا يميز بين شبه الجزيرة العربية وبين الحجاز مثلا التي فيها مكة والمدينة، ولا يعرف مثلا يعني طبيعة هذه الأراضي. إحنا نبين ذلك باختصار. شبه الجزيرة العربية هي طبعا اليمن وعمان وكل الدول الخليجية التي تعرفونها، جنوب اليمن، عفوا اليمن كلها، ومن هذه الأراضي أيضا جنوب العراق وجنوب الأردن، هذه كلها الدول الخليجية الآن جميعها. وشبه شبه العفو والجنوب العراق وجنوب الأردن، كل هذه تسمى كانت بالجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية تاريخيا تقريبا تقسم إلى عدة مناطق. تاريخيا كانت هذه شبه الجزيرة العربية تقسم إلى 5 أقاليم. الإقليم الذي نحن بصدده هو إقليم الحجاز. هذه المنطقة التي هي الحجاز منطقة تقع في الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية. يعني أنت لما تنظر إلى البحر الأحمر الذي يفصل مصر عن العربية السعودية الآن، المنطقة المحاذية للبحر الأحمر هذه تسمى بالحجاز، والحجاز تعني الحاجز وهو الحد الفاصل، يقولون سمي بذلك لأنه حجز تهامة عن نجيد، هكذا يقولون. إذن يمكن أن تشاهدون شبه الجزيرة العربية كما في هذه الصورة التي أمامكم، هذه شبه الجزيرة العربية كاملة، ثم تشاهدون في هذه الصورة إقليم الحجاز، إقليم الحجاز الذي فيه تبوك، فيه المدينة التي كانت تسمى بيثرب، فيه مكة، والطائف تتبع مكة. الآن الطائف تعتبر تابعة إلى مكة لأنها أقرب إلى مكة من غير المهم، ومنطقة الباحة وشمال منطقة عسير، هذه كل المناطق هذه تتبع إقليم الحجاز. مكة هذه التي يدعي البعض بأنها كانت جافة صحراوية، يعني كأنما البتراء كانت أكثر منها وفرة في المياه، والذي لا يعرف شيئا عن مكة لا يعرف بأنه مكة لوحدها كان فيها حوالي 30 بئرا، 30 بئر، وكانت يعني الآبار تسمى على أسماء حافريها أو أسماء قاطنيها، في باطن وادي مكة قريب الكعبة، البيوتات التي كانت موجودة هناك. ولا بد أن نعرف حقيقة تاريخية، إنه أهل مكة ما كانوا يتعدون 5000 شخص في تلك الحقبة. هذا كله سوف يأتي بيانه في الرد على التخرصات التي يعني يكثر منها البعض في قضية آبار مكة. في التاريخ يقولون: وكانت لقريش قبل أن يشرع قصي بن كلاب في حفر الآبار في مكة، ماذا كانوا يفعلون هؤلاء أهل مكة؟ كانوا يشربون الماء من حياض ومصانع على رؤوس الجبال، ولهذا وجب على أهل مكة لما كثر العدد ماذا أصبحوا يفعلون؟ يحفرون الآبار حتى يوفرون الماء كما يقولون في التاريخ لأنفسهم ولما كثر فيها الحجيج والتجار، فشرعوا في حفر الآبار. فيذكرون في التاريخ أنه قصي حفر بئر وسمي البئر على اسمه قبل أن يدعي مدعي بأنه هنالك كان زمزم وكذا، هذه كلها جاءت لاحقا. في بداية الأمر الأول ما كان حتى يذكر زمزم في شيء، حتى ذكروا أنه بعض الآبار التي حفرت كان قريب منها يزرعون، يعني حولها يزرعون الخضر والفواكه، هكذا كانوا يزرعون. توجد بيوتات عندها مثلا بئر، وكانت الأرض مخضرة عندهم بسبب ماء البئر الوفير، فكانوا يزرعون الخضر والفواكه هكذا. وهناك دراسة مفصلة عن قضية الآبار في مكة، أعدت لجامعة ونشرت في جامعة، وكانت هذه الدراسة باسم آبار مكة قبل الإسلام، دراسة في الجغرافيا التاريخية لأرض مكة. سوف أضع لكم رابط الكتاب، يمكن أن تحملون الكتاب وتستفيدون منه. في التاريخ العربي يقولون إنه أول بئر حفرت في مكة حفرها قصي اللي هو جد النبي محمد، قصي بن كلاب، يقولون حفر بئرا بمكة لم يحفر أولى منها في التاريخ. الآن معنى أولى منها، هل إنه هي الأولى السابقة أو لأنها أغزر الآبار مياها؟ هذا بحث آخر. يقولون كان موضعها تاريخيا في دار أمهاني التي معروفة عند المسلمين، بنت أبي طالب اللي هي أخت علي بن أبي طالب. ويذكر العرب أنه العرب عندما كانوا يقدمون إلى مكة كانوا يأتون إلى هذه البئر فيسقون منها أو يسقون منها، وكانوا يقولون الشعر فيها ويتراجزون في الشعر يعني، وكانت عندهم أبيات شعرية كثيرة، وما زالت هذه الأبيات في هذه البئر. يقولون الآن هذه البئر، يعني أرض هذه البئر طمرت البئر، لكن هذه البئر الآن أين تاريخيا؟ يقولون الآن هي ضمن الحرم المكي، حين تم توسعت هذا الحرم، مو في هذا الوقت التوسعة، لا، التي كانت في زمن الخليفة العباسي المهدي. يقولون متى يعني ردمت هذه البئر؟ يذكرونها بالتاريخ سنة 67 و100، يعني 167 هجرية تم ردم هذه البئر وتسويتها لتكون مع الأراضي الأخرى حتى يتوسع الحرم المكي. بعد ذلك عبد شمس اللي هو عبد شمس ابن مناف ابن قصي، لأنه قصي يصير جد عبد شمس، عبد شمس حفر بئر تسمى ببئر العجول في التاريخ، العفو، تسمى بئر خما في التاريخ. فعبد شمس حفر بئر تسمى بئر خما في التاريخ، هذه حفرت حتى يقيدوها العرب، يقولون حفرها بعد أن حفرت بئر العجول. ويذكرون إنه هذه البئر في التاريخ أين موقعها، ويقولون بأنه تقع هذه البئر عند الردم عند دار عمرو بن عثمان. ويذكرون أبيات شعرية يتغنى بها عبد شمس لما حفر هذه البئر، ثم جاءت هنالك بئر أخرى فحفرت، بئر رم وخم هكذا كانت تسمى، هذان بئران حفرا في زمن مر بن كعب ابن لؤي، وتقع هذه في بعرنا كما يقولون يسمونها، ويقال إنها لبني مخزوم، وقيل إنها الحافر إلها كلاب بن مرة، ويقولون هي خارج مكة الوادي المحصور، مو مكة الآن الخارج، هي في ذلك الوقت، لأن كانت مكة تعتبر في ذلك الوقت صغيرة، فهي تقريبا تقع في أطراف مكة القديمة. يقولون اجتمع كبراء قريش الأوائل وحفروها، فهما بئران، بئر رم، بئر رم وبئر خم. يقولون روم هي تقع عند دار خديجة بنت خويلد في ذلك الوقت، ثم حفروا آبار أخرى، حفروا بئر السيرة وبئر الردم الأعلى وبئر الثرية وبئر سجلة، وهنالك آبار كثيرة ربما التي قيدها التاريخ ربما تكون 30 بئرا هكذا. ويمكن مراجعة التاريخ وأسماء هذه الآبار وأين أماكنها. هذه 30 بئرة، هل هذه الآبار قليلة؟ يعني هذه الآبار الكثيرة ماذا تعني؟ تعني أنه الأرض ارتوازية، فيها مياه ارتوازية كثيرة، ما زالت إلى اليوم لم تنضب، إلى اليوم ما زالت، نعم ربما مثل قلت، ليست في كل زمن السابق أكيد، لكنه لم تنضب إلى اليوم. لأنه البعض ماذا يقول؟ يقول يا أخي كيف هذه الأسئلة التي يسألونها، كيف تكون يعني عبادة البشرية تتجه إلى بقعة ما هذه صحراوية ما كان فيها بشر، أو أنه البشر قليل، كيف عاشوا؟ كانوا يعدون الجيوش، من أين جاءت الجيوش؟ كيف كانوا يأكلون؟ يعني أسئلة غريبة. كالذي يقول إنه الإسلام ظهر في بلخ مثلا، وهذا حقيقة كلام هراء، يعني كيف مثل في بلخ مثلا؟ هو لماذا إذا ظهر في بلخ لماذا لم يعني ينشر لغة بلخ مثلا؟ لماذا نشر اللغة التي موجودة مثلا في الجزيرة العربية؟ سيقول لك مدعي كاذب أو غير فقيه أو متخرص أنه التي نشرت هي ليست اللغة العربية لغة أهل الحجاز، إذن لغة من مثلا؟ تاريخيا لغة من؟ الأشعار التي نتغنى بها أشعار من؟ يعني أهل اليمن الذين تكلموا، نعم هنالك اختلاف في بعض الكلمات كاللهجات التي الآن نختلف فيها، لكنه اللغة هي لغة أهل الحجاز. هؤلاء مثلا يقولون إنه انظر في أفغانستان يوجد مزار شريف، فهو قبر علي بن أبي طالب. هو هذا المسكين لا يعرف بأنه المسلمون وخصوصا الشيعة وغيرهم كانوا يضعون مثلا مراقدا وهمية يتبركون بها لعلة ما، أو كانت تلتبس عليهم الأسماء، مثل شخص اسمه علي بن أبي طالب يظنونه علي بن أبي طالب الخليفة. يعني أنت لماذا لم تقل مثلا أنه مسجد وقاص الذي ينسب لسعد بن أبي وقاص الذي في الصين وأقدم مسجد في الصين، لماذا لا تقول ظهر الإسلام من تلك البقعة؟ وإلا كيف وصل سعد بن أبي وقاص إلى تلك المكان؟ هو لم يصل، وإحنا أثبتنا ذلك في حلقاتنا، سعد بن أبي وقاص لم يصل إلى هناك ولم يدفن هناك، ذلك كان ربما أحد أحفاده عندما انتشرت الفتوحات الإسلامية وصلوا إلى الصين. يعني هو حتى يسمى مسجد وقاص والقبر قبر وقاص، لكنه هذا ليس سعد بن أبي وقاص، لأنه سعد بن أبي وقاص معروف أين مات وأين وكيف شيع، وذكرنا هذا في حلقاتنا السابقة، لا نرجع نعود ذلك الكلام الذي لا طائل منه عند البعض، لأنه العاقل يعني تكفيه الإشارة الواحدة إذا كان دليلها واضحا قويا تكفيه. الأسئلة البعض يسألها مثلا إنه كيف مثلا معاوية صك العملة الفارسية، أو هنالك عملة فيها إشارة لكلمات أو إشارات فارسية وفيها اسم معاوية؟ طبعا هو نفس الشيء، هنالك عملة أيضا فيها إشارات مسيحية وكذا، وكان يستخدمونها، إحنا ذكرنا تاريخيا هذه العملات كانت تصك، فلما استولى المسلمون مثل على فارس واستولوا على ساسان، اللي يصكون العملات بقوا على حالهم فأقروهم على أعمالهم، وقالوا لابد من عملات إنه يدورون بها الشؤون، شؤون المسلمين وشؤون الذين دخلوا إلى الإسلام وحتى الذين لم يدخلوا إلى الإسلام. فبالتالي ماذا فعل معاوية؟ معاوية رجل يعني شديد الذكاء، عند فطنة ورجل دولة، قال لهم إنه هكذا يعني ضعوا فيها أمور ساسانية، مع أنه اسم معاوية وهذا شيء في مصلحة معاوية. وحتى في التاريخ كان أهل أصفهان يعتبرون معاوية من القديسين في تلك الأزمنة القديمة، وهذا ليس قولي أنا هذا نفسه قرأته في كتاب جعفر السبحاني لما كان يرد على أهل السنة الذين يقولون إنه التشيع ظهر في بلاد فارس، فكان يرد عليهم بأنه أصل الفارسيين كانوا سنة وكانوا أو أهل أصفهان يقدسون معاوية وكذا. لماذا؟ لأنه فعل فيهم خيرا كثيرا معاوية، ليس فقط في فارس، رجل دولة ويعرف كيف يقود الأمور، وكان يتفضل على أهل الشام من المسيحيين وكانت عنده جيوش، وهذا أيضا أشرنا إليه، والرجل كانوا يعني يصكون له العملة. فمعاوية صك دنانير في فارس لأن فيها المهر العمال الحرفيين، والإسلام كان يحتاجهم واعتمد على الحرفيين الذين احتل بلادهم. مثل شخص يقول يا أخي مثلا في عملة لمعاوية كانت فيها صورة الشمعدان اليهودي، طبعا هي ليست صورة شمعدان يهودي، صورة الشمعدان اليهودي له له 7 أماكن للشمع، يعني يضعون فيه 7 مواقع، لأنه هم ينسبون أنفسهم لزحل ورقم 7 دائما، فعندهم يعني هكذا الشمعدان فيه 7 رؤوس. الذي في العملة هذا الذي ترونه أمامكم تقريبا فيه 4 رؤوس أو 5 رؤوس، وهذا الذي فيه 5 رؤوس اقتبسوه المسلمين من صورة الشمعدان اليهودي، كما موجود النجمة الإسلامية تختلف عن النجمة اليهودية والنجمة اليهودية أقدم، هذه قضية مصادرة. المسلمون عندهم هذه الطبيعة، يصادرون الأشياء عند الآخرين ويغيرون فيها بعض الشيء ويدعون أنه هم أولى بها. فصورة الشمعدان الإسلامي معروفة، وهذا موقع يذكر أنه صورة الشمعدان، يمكن هذه الصورة أمامكم وهذا صورة الموقع، يمكن هذا الرابط أن تزورونه، سوف أضعه أيضا في أسفل الفيديو، يذكر أنه هذا شمعدان إسلامي وليس شمعدان يهودي، فمن أين جاءت شمعدان اليهودي؟ هكذا يدعون يعني. وعلى فرض أنه وجدنا مثلا شيء يغازل اليهود في عملتهم، طبعا هذا مستحيل في ذلك الوقت. لماذا؟ لأنه بيزنطة كانت تصك الأموال لمعاوية عندما لم يكن هناك حرب بينه وبين بيزنطة والإسلام أول دخوله للشام، والبيزنطيون أرادوا أن يستفيدوا، وهنالك كانت عدة فرق مسيحية، فبعد ذلك حدثت مشاكل تاريخية يعني عظيمة، وحتى أصبح لمعاوية جيش وعنده قائد معين وعلى رأسه 30,000 كلهم من المسيحيين يتبعون خلافة معاوية. ومعاوية كان متزوج أم يزيد وكانت مسيحية، ويزيد هذا اللي جاء من بعد معاوية ولم يطول إلا تقريب 3 سنوات أو هكذا بحدودها، كانت أمه مسيحية، كانت عنده علاقات ضخمة، وكانوا أجداد دفاق الذهب يعملون عنده. معاوية نعم كان يغازل المسيحيين، وربما البعض يقول الشيعة يقولون هو لم يدخل للإسلام من قلبه وكيانه، إنما كان هكذا اتخذ الإسلام حجة ليصل إلى مآربه، وهذا لا ليس بالمستبعد، يعني ليس بالمستبعد، هو عد حقيقة علاقات ضخمة مع المسيحيين، علاقات ضخمة، وكانت تصك العملة في بيزنطة، وكان يعني لأنه العملة سابقا، احنا عندنا بالتاريخ انه متى صكت اول عملة اسلامية، ليست في زمن حتى معاوية، من بعده العملة اللي اصبحت كلها اسلامية. فأول عملة إسلامية صكت في زمن عبد الملك ابن مروان وليست في زمن معاوية. معاوية كانت العمل في زمنه وفي زمن أبنائه يعني الذين جاءوا من بعده سواء ابن يزيد والذي من بعده، كانت العملة مهجنة يعني فيها، كانت تصك في روما ويكتبون فيها، العفو في بيزنطة، ويكتبون فيها أشياء لمعاوية. ولما تأزمت الحالة أصبح يأتي بالعملة البيزنطية ويعدلون الوجه الذي فيه يعني إشارات إلى بيزنطة ويضعون الإشارات الإسلامية، وتبقى بعض الإشارات من الجهة الأخرى تشير إلى المسيحية، ثم صكوا عملات مهجنة فيها للمسيحية وكذا، لأنه الإسلام كان في أوله، هذه قضية معروفة. بل في تاريخ الشيعة يذكرون أنه زين العابدين هو الذي حل المشكلة، أرسل ابنه محمد الباقر، لأنه عبد الملك ابن مروان أراد حلا، لأنه بيزنطة هددت المسلمين بأنه لن تصك لهم عملة، هذا بالتاريخ مذكور بتاريخ المسلمين، بيزنطة هددت بأنه سوف تقطع العملة عن الدراهم والدنانير على الفضة والذهب ولن ترسل للمسلمين أي عملة، وسوف هكذا تسحب العملة عن طريق كذا وكذا، لأنه أرادوا أن يضغطون على الخليفة الأموي. فطبعا البعض يروي أنه في تاريخ الإسلام السني على أنه الحجاج وكذا أمر، الشيعة طبعا عندهم رواية أخرى أنه عبد الملك أرسل إلى زين العابدين، وزين العابدين يعتبر أنه هو يعني عظيم القدر جليل المنزلة، وابنه أيضا عظيم القدر وجليل المنزلة وعنده معرفة عظيمة، فقال له هذا ابني محمد الباقر سوف يقبل عليك وأنت يمكن أن تستشيره، فاستشار بصك العملة وماذا فعل وكيف فعل. هذه بروايات الشيعة. رواية السنة يقولون لا، عبد الملك ابن مروان هو صكها مع كذا من أتباعه، ولكنه تاريخيا العملة الخالصة الإسلامية أول ما ظهرت في زمن عبد الملك ابن مروان، والعمل الأخرى كلها مهجنة. لماذا؟ لأنه الإسلام استولى على مناطق سواء ساسانية أو غير ساسانية واستخدم عملتهم، فبالتالي لابد أن يعني يساير العملة لطبيعة الآلات التي تصك العملة، لأنه هي ليست سهلة، يعني آلات منقوشة على حديد تصك العملة، ويحتاج أنه يعني يحتاج لها خبرة، فبالتالي ما كانت هذه الخبرة عند المسلمين، استعانوا بالمسيحيين أو السريانيين أو البيزنطيين واستعانوا بالساسانيين. هذه هي القضية باختصار. فأنت لما تجد لك عملة لا تقلب يعني الأمور فوقا على رأسا على عقب بدون معرفة وبدون تسلسل تاريخي، يعني لابد أن تفهم كيف تدرجت العملة. الغريب في الأمر أيضا إنهم يدعون من باب إن الإسلام أجلف صحراوي وأحكامه غير متمدنة كتمدن مثل أهل العراق والشام وهذه المناطق اللي كانت في تلك الحقبة متحضرة، من هذا الباب ينتقدون الإسلام على أنه أجلف صحراوي جاء مثلا من بيئة صعبة لذلك أحكامه كانت شديدة ما توافق هذه الشعوب اللي كانت متحضرة. ثم من جانب آخر يعني يريدون أن يظهرون بأنه الإسلام ما ظهر في مكة وما ظهر في الحجاز وما ظهر، فكيف يظهر في الحجاز وينتشر بهذه الطريقة؟ وهذا حقيقة تناقض، يعني كيف تنقدون قضية من جهة ثم تأتون تطونها وتلون عنقها من جهة أخرى؟ يعني ما هذا التناقض السخيف حقيقة؟ يعني تناقض سخيف، يعني ما يمكن لعاقل أن يتقبل هذا التناقض الذي أنتم فيه. فالمهم أنا كانت لي أجوبة على بعض الأخوة، الذي تقبل جوابي فخير على خير، والذي لم يتقبل جوابي فأنا لا أجبره، لكنه يعني أنا أرجو أنه يعيد الاستماع للحلقات السابقة لأنه فيها أجوبة. كان أحد أجوبتي على بعض الأخوة الذين يقول أنه الإسلام جاء من قريش كما تدعون. يعني هو يقول لنا أنه أنتم تقولون جاء الإسلام من قريش، وقريش قبيلة كبيرة، فهل فكرت كيف قبيلة كبيرة تعيش ولا يوجد في قريب منها نهر أو بحر؟ طبعا البحر قريب عليها، البحر الأحمر، لا يوجد نهر قريب منها، وكأنما البتراء كان يعني بجنبها يعني هكذا نهر عرمرم طمطام. كيف تشرب الخيول؟ هو هكذا يقول، كيف تشرب الإبل؟ ومكة لا يوجد بها مياه عذبة، والأراضي ليست خصبة للزراعة في حال وجود ماء، يعني إذا وجد ماء في الأراضي غير خصبة للزراعة. ويقول أنا زرتها لما كان عمري 5 سنوات أو 10 سنوات، وكانت أشبه بالصحراء وكذا. طبعا إحنا لا ننكر بأنه في موقع جاف، لكنه أنت زرتها في زمن الصيف مثلا، ولم تجد المطر فيها، ولم تعرف الآبار، ولم تدرك الزمن السابق، فإنما أنت يعني تقول قولا يعني هكذا مررت به الآن، ولم تعرف رأسه من ذيله. المهم كان جوابي عليه أنه السعودية اليوم كلها وإلى وقت قريب، لأنه هو يدعي بأنه هي عددهم كان كثير هذه قريش، فكيف يعيشون فيها فعلا ولا يوجد فيها نهر؟ فقلت له الآتي، أنه السعودية اليوم في هذا الوقت وإلى وقتنا القريب وعددها ملايين، كانت تعيش مع حيواناتها على المياه الارتوازية، آبار وغدران أو الأغدرة، يعني هذه اللي تتجمع بسبب المطر فيصير هنالك غدير يسمى، يتجمع فيه الماء فيبقى. أنا رأيت مناطقا حتى في جنوب العراق رأيته، وعشت هنالك فترة عندما كنت مطارد، وكنت أشرب من مياه الأغدرة وأرعى مع البدو في تلك الأماكن، وكانت الحياة جميلة جدا، والبيئة أصلا في الربيع والشتاء رائعة كبيئة مكة، ما يوجد فرق بينها. أنا الذي عشت هناك أشهر عشت هناك. المهم فقلت يا أخي الكريم، إن جبال السعودية أعظم من جبال الأردن، وكذلك وديانها، يوجد مزارع كبيرة وبساتين في السعودية، يعني عن أي سعودية تتكلم؟ وما زالت إلى اليوم تستخدم هذه البساتين مياه الآبار والعيون، يعني السعودية اليوم فيها بساتين وأراضي ونخيل، وكانت في تلك الحقبة فيها. الآن اذهب إلى المدينة في إلى يثرب القديمة والمدينة المنورة التي تسمى اليوم، اذهب إليها، انظر كم من البساتين العظيمة لهذا النخيل العظيم العرمرم الكثير المترادف يسقى من الآبار. هؤلاء ما يعرفون شيئا عن هذه البلاد ولا عن تاريخها، يعني هؤلاء الذي مثلا دان جيبسون أو هو يقول هنالك شخص نظرية باتريشا كرون. ما هو باتريشا كرون؟ يعني ما قيمة باتريشا كرون وهو لا يعرف عن تاريخ السعودية شيء مثلا؟ يعني حقيقة هؤلاء مجرد أغبياء أصحاب دعاوي وتخرصات، أو لهم غايات أخرى، يعني ربما تكون عندهم غايات أخرى. الغايات الأخرى أنه يرفعون قدسية هاي الأماكن من قلوب المسلمين، حتى أنه مثلا ربما مثلا فتفكر شيء مدفوع لعلة ما، هذا بحث آخر، لكنه هذا الكلام الذي يقولونه لا يصدق به إلا الغبي، مع احترامي للجميع، ولا يصدق به إنسان عالم ومطلع أبدا، يعني إما إنسان هو غبي أو غير مطلع أو جاهل، ولأنه لا يمكن أن يصدق الإنسان أنه يقارن هكذا مقارنات. السعودية لحد قبل 50 سنة ما كانت عندهم آبار تحلية للبحر، آبار تحلية البحر الآن حدثت عندهم، كانوا بالملايين، ويذهبون الحجاج بآلاف مؤلفة، عددهم في هذه الحقبات المتأخرة أكثر من عددهم 100 مرة من زمن محمد، فكيف استطاعوا أن يعيشوا مثلا؟ فأتمنى من هؤلاء الأخوة أن يقرأوا جيدا على الجزيرة العربية وكيف عاش أهل اليمن. زين هذه اليمن كلها ما يوجد فيها نهر، كيف عاش أهل اليمن مثلا؟ كانوا أيضا هنالك تأتيهم سيول، تحدث في اليمن سيول، ويستفيدون من هذه السيول، وعندهم مياه ارتوازية، وعندهم أيضا الأغدرة أو الغدران. هذا نفسه في الجزيرة العربية في الحجاز. الآن دعني من الجزيرة العربية كلها، في بلاد الحجاز التي فيها مكة والطائف ويثرب والأماكن القريبة منها التي ظهرت منها دعوة محمد وانتشر دينه. ثم يعني هذه الصور التي موجودة إلى الآن قديمة منذ 200 سنة وإلى الآن، كم من سيل أصاب مكة خلال هذه 200 سنة الأخيرة عندما كان التصوير الفوتوغرافي موجود والصور ما زالت موجودة. ابحثوا عنها وسوف تجدون عشرات الصور للكعبة كيف يعني وقد غزاها المياه، طمرتها المياه. حتى في تاريخنا يذكرون أنه إحدى من حوادث الكعبة أنها سقطت بسبب السيول، تهدمت بسبب السيول، سيول تجري في السيول إلى اليوم. إلى اليوم قبل كم سنة حدثت سيول في مكة، وكانت سيول جارفة عظيمة عرمرمة، يعني ما يمكن أن يتصدى لها البشر ولا الشجر ولا السيارات، حتى أغرقت سيارات كبيرة. ثم الغريب العجيب، الغريب العجيب اللي يعني يستشهد لبدان جيبسون أو باتري شكرون، الذين يقولون كيف عاش أهل مكة وعددهم وعدهم جيوش وبدون مياه وكذا، ومكة ما كانت صالحة للزراعة. يعني أنت إذن في القرآن هل كانت مكة أرض زراعية مثلا؟ يعني هل قال لك القرآن إن مكة كانت أرض ذات بساتين حتى أنت تستغرب؟ يعني هل قال لك القرآن إنه كانت ذات نخيل وأنهار؟ أم قال إنه هذا البيت الذي هو الكعبة في وادي غير ذي زرع؟ طبعا هسه يقول لي إذن كيف أنت قلت إن البئر الفلانية يعني كان يزرعون فيها الخضرة والكذا؟ طبعا هذا الوادي غير ذي زرع، يعني يمكن أنه أن تحفر بئر أنت وتزرع ما حوله وتنتفع منه العائلة، لكن يبقى الوادي غير ذي زرع من باب غلبة الوادي، لأن الوادي هو الأكبر والأعظم، وهذا جزء صغير ليس له أثر من الوادي، فيمكن أن يعني هذا ليس بالتناقض. فلماذا تستغربون إذا أنتم تقولون أنه مكة ليس فيها، ليس وادي ذي زرع؟ القرآن يقول ليس وادي ذي زرع، يعني لماذا؟ لأن القرآن ليس صحيح وفق نظرتم. دعني الآن من مكة والكعبة. طبعا يوجد رد من أحد الأخوة الذي قريب من مكة ويذكر أنه إلى الآن توجد بعض البساتين في ظهران مكة قريبة من مكة، يعني كان قريب من مكة وإلى اليوم موجودة بساتين وما زالت. فأقول مثلا لهذا الأخ، هل زرت بساتين المدينة؟ هل زرت جبال الطائف؟ هل رأيت بساتين مناطق الشرقية؟ هل ذهبت للخبار وجبالها؟ هل زرت أملج مثلا أو ينبع، أو مثلا زرت أجمل المناطق الجبلية في السعودية لتدهش من جمالها الأخاذ؟ يعني أنت ماذا تعرف من السعودية؟ هو يوجد مشكلة. لما تأسست المملكة العربية السعودية الآن الحديثة كان هنالك الأعراب أو البدو نصروا القيام ثورة آل سعود أو آل سعود في توحيد المملكة، وبالتالي هو قربهم منا جدا، وبالتالي كانوا غالبين وحاكمين في السعودية، فلذلك يغلب على السعودية في هذه السنوات المتأخرة نوع من الجفاوة لنقل مثل البداوة، لكنه هؤلاء ليسوا أهل الطائف والمدينة ويثرب، ليسوا أصحاب المناطق الجبلية مثلا، ليسوا من أهل مثلا المناطق التي مثلا يكثر فيها الجبال الجميلة الرائعة، لأنه هنالك أسباب جعلت هؤلاء مثلا يكثرون ودائما هم في الإعلام ولغتهم هي الأكثر اللي تظهر في التلفاز. الآن المملكة لما جاء الأمير محمد ابن سلمان يعني تغيرت النظرة إليها، يعني صنع فيها، قلبها كما يقال ظهرا على عقب، وصنع حقيقة أشياء عظيمة. يعني كانت المملكة السعودية تنتظر مثل هذا الرجل الشاب اللي يظهر هذه الخيرات التي كانت مغطى ومغيبة. لذلك أنا أنصح كل أخ من الأخوة الذين لا يعرف عن تاريخ هذه الأرض شيء أن يبحث عن جبال فيفا في جازان، يذهب يشوف شنو جازان، أرض جازان شنو في المملكة العربية السعودية، جبال السودة مثلا، وجبال وراب مثلا، وجبال دكة واللوز، ومناطق جنوب المملكة. يروح يشوف جغرافية وطبيعة أراضي جنوب المملكة العربية السعودية. يا أخي أنا قلت له الآتي: فقط جازان تعادل جميع جبال الأردن، اذهب إلى جبال جازان، فقط جبال جازان. يعني ما هي الأردن مثلا حجمها وطبيعتها حتى إحنا نقول إنه لابد أن يظهر من البتراء ولا يظهر؟ ولأنه الأراضي التي في العربية السعودية اليوم أو في الحجاز أو في شبه الجزيرة العربية أراضي ضخمة عظيمة، فيها مياه ارتوازية ضخمة جدا جدا. وأعيد وأكرر، عدد أهل مكة في ذلك الوقت ليس بالملايين في زمن محمد ودعوته، كان كل الذي يذكر عن عددهم 5000 شخص. يقولون كان أهل مكة في بداية الدعوة الإسلامية لا يزيد عددهم عن 5000 شخص، وهذا يعني إن بئر واحد أو بئرين أو ثلاثة تكفي أهل مكة. فكيف مثلا يوجد في مكة أكثر من 30 بئر المقيد تاريخيا اليوم؟ هذا غير المقيد، غير المقيد ما نعرف كم، لكن المقيد اليوم هو 30 بئر تقريبا، فكيف لا يكفيهم؟ وذكرت كما ذكرت في السابق فيها بئر العجول وبئر الرم وخم وبئر السيرة وبئر الردم الأعلى وبئر الثرية وبئر سجلة وبئر الروى وغيرها من الآبار المعروفة والمذكورة في التاريخ. بعضها دخل ضمن الحرم لما وسع في زمن الدولة العباسية، بعضها دخل في الحرم لما وسع في زمن الدولة العثمانية، وبعضها الآن دخل في الحرم، أطمرت الآبار. لكن إلى الآن عندما تتجول، الآن أنت لما تظهر وتخرج عن الحرم المكي تجد نفسك في ظهران مكة القديمة. الآن لا يوجد يعني مثل شيء حتى يمكن أن تبحث، لأنه كلها أصبحت. لكنه هنالك علماء قيدوا قبل سنوات ذلك، والآن المناطق اللي تسمى كانت تاريخيا ظهران مكة الآن هذه أيضا يبحثون فيها فيجدون فيها الآبار. سوف أضع لكم روابط مهمة، ومنها رابط كتاب الآبار التي أقيمت عليه دراسة تاريخية. سوف أضع لكم هذه الروابط أسفل الحلقة لتنتفعوا منها. الإنسان الذي يريد أن يعرف الحقيقة لابد أن يعرف الحقيقة من أجل الحقيقة، لا أن يتأثر بأناس. المشكلة أنا أعرف أنه الكثير من العرب يعني يتأثرون بعلماء الغرب وإن كان ليس لهم قيمة من حيث كلامهم. يعني لأقول حقيقة هكذا، أقول إنه الكثير من العرب يتأثرون بكلمات من رجل مجهول جاهل غربي ويقدمونها على رجل عالم يعني منهم وفيهم. يعني هذه الحالة أنا لمستها عند الكثير. يعني من القصص الطريفة اللطيفة التي تذكر هي قصة النمر والحمار. طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس، وأرجو أن لا يزعل بعض الأخوة منها. قصة الحمار والنمر، هذا الحمار الذي يسمى الزبرة أو الذي نسميه نحن باللغة العربية الحمار الوحشي الذي مخطط، طبعا جلده يشبه الزرافة. فكان هذا الحمار يأكل من العشب ونظر، فإذا وجد زرافة جميلة غناء طويلة شاهقة تأكل من الشجر، فيعني هكذا عجبته صورته، فسمعها تتغنى بهذه الأرض المخضرة، لكنه هي تتغنى بها وكأنها زرقاء، أرض كثيرة العشب زرقاء، تتغنى بها بأعشابها الزرقاء اللطيفة المورقة. فهو لما دهش بأنه هي تشبهه من حيث بعض المواصفات، لكنه فيها صفات أكثر منه، مثلا عنقا طويلة العنق وطويلة القدمين، فتأثر في شكلها ومظهرها وطبيعتها فصدق قولها، فأصبح يغني كما تغني هذه الزرافة. هذه يعني بدل ما يقول الخضرة يقول الزرقة لهذه الخضروات التي يأكلها والأعشاب التي يقضمها والأشجار التي يراها، فأصبح يتغنى على أنها لونها أزرق. وبينما هو يتغنى في ذلك، وإذا بنمر قد مر عليه، فسمعه النمر، قال له: ويحك، ماذا تقول؟ ألست أنت الحمار الذي يأكل من خضرة الأرض؟ قال: بلى، لكنها ليست بالخضرة، إنما هي زرقاء، هذه ألوانها زرقاء ليست خضراء. كيف ألوانها زرقاء؟ فأصبح جدال بين النمر والحمار، إنه هذه هل هي زرقاء أم خضراء؟ فقال الحمار: لنحتكم إلى رجل عظيم الشأن. فذهبوا إلى الأسد فقالوا له: يا سيدنا الملك، الحمار قال: يا سيدنا الملك، أوليست هذه الأرض والعشب هذا كله أزرق؟ فقال الأسد: لماذا تقول ذلك؟ قال: لأني تجادلت مع النمر وقلت له بأنه زرقاء وهو يقول بأنها خضراء، وأصر على أنها خضراء. فقال له الملك الأسد: نعم، إنها كما تقول، وسوف أحكم على النمر أن لا يتكلم لمدة 3 أيام. ففرح الحمار ورقص وابتهج وذهب، فبقي النمر يعني مطرقا متعجبا. فنظر إليه الملك، قال له: ما بالك؟ قال: يعني تعجبت من الحكم، كيف تحكم علي ب3 أيام وهذه الأرض يعني هي خضراء، العشب أخضر وليس أزرق؟ قال له: أنا ما حكمت عليك لأنه قلت العشب أخضر، هو صحيح العشب أخضر، أنا حكمت عليك لأنك تحاجج هذا وضيعت وقتك ووقتي عليه، فأنت ما حاجة أن تضيع هذا الوقت كله على هذا الشيء. هو تأثر في شيء فصدقه، لا يمكنك أن ترفعه عن ذهنه. فالقضية الآن مع الأسف أنه إحنا نأتي بتخرصات فرضيات يفترضها البعض على جهالة وغباء وحمق من هؤلاء الذين ادعوها وذكروها هكذا طشوها، وإذا نجد العشرات والمئات والآلاف من شعوبنا تتلقف ذلك على تناقض يعني غريب حقيقة، لأنه أنت لما تقرأ كل التاريخ وتقرأ كل يعني تقرأ في القرآن، تقرأ مثلا في الروايات، نعم فيها الكثير من الكذب والتاريخ فيه كذا، لكنه مثلا ماذا تفعل بأشعار العرب؟ ماذا تفعل بالقبائل التي جاءت إلى العراق والدول العربية من الحجاز غازية مثلا واستوطنت العراق واستوطنت، ماذا تفعل باللغة التي نشروها؟ ماذا تفعل مثلا وتدعي أنه بني العباس فعلوا ما فعلوا وغيروا الكعبة والقبلة والقرآن هم اختلقوه؟ ماذا تفعل مثلا بالأمويين أعداء العباسيين الذي عاشوا في الأندلس ونشروا الدين وكتبهم إلى الآن موجودة مثلا، وكل هذا يناقض ما تقول، ماذا تفعل في ذلك؟ ماذا تفعل مثلا بأقوال المسيحيين الذين انتقدوا الإسلام في الشام وعدهم إلى الآن مؤلفات كما ذكرنا، دفاق الذهب وغير دفاق الذهب؟ يعني ماذا تفعل بهؤلاء؟ يعني حقيقة منطق عجيب غريب، وأحيانا يعني تجد نفسك أنك تضيع وقتك يعني على لا شيء، لأنه أنا أرى أنه لابد أن أوضح الصورة، لكنه أجد أنه يعني تأتي فكرة سخيفة ويكون لها وزن على لا شيء. يعني ماذا نفعل مثل بانتقاداتنا للإسلام؟ الآن أصبح الإسلام من منطقة متحضرة عامرة، يعني كيف هذا مثلا؟ كيف يستقيم هذا؟ عموما أحد الأخوة يسأل سؤال، يقول: يوحنا الدمشقي في كتابه الهرطقات يطلق اسم السراي أو السراسين على المسلمين، فهل هذا يدعم أن المسلمين كانوا هرطقة يهودية تسمى الهاجريين أو النصارى الهاجريين؟ كان جوابي لهذا الشاب أنه يوحنا الدمشقي وغير يوحنا الدمشقي وجدوا أن أغلب أحكام الإسلام تشبه اليهودية، فلذلك نسبوا هرطقة هؤلاء المسلمين للأقرب إليهم، يعني نسبوا هرطقة المسلمين إلى اليهودية لأنه الأحكام تقريبا 90% أو أكثر ترجع لليهودية. معنى الإله الإسلامي هو أقرب للإله اليهودي، المسلمون يقلدون أو يتبعون أو يقدسون أنبياء بني إسرائيل قاطبة، ولا يختلف مع اليهود يعني إلا باحترامه لقضية عيسى المسيح. الإسلام ما اختلف مع اليهود في شيء إلا في قضية عيسى. اليهود يقولون عيسى كان صبيا أو طفلا أو كذا، ولد من زنا، أمه فعلت ما فعلت مع أحد الجنود الرومان في ذلك الوقت وولد عيسى، وكان عندها زوج وزوجها تاركها لأنه سمع عليها ما سمع من كلام فتركها، فبقي تارك لها إلى أن بعد سنتين أو ثلاثة حملت، وهذا موجود في بعض الكتب اليهودية ومنها كتاب التلمود اليهودي. بالتالي الإسلام لما تأتي إليه هو قريب جدا من اليهودية، لما تأتي إلى الصلاة تقريبا تتشابه الأحكام، حتى رجم المرأة، يعني الكثير من الأحكام الإسلامية هي مصادرة للتراث اليهودي. الإسلام ماذا فعل؟ الإسلام هو ليس يهوديا، لكنه تأثر في اليهودية وتأثر في النصرانية التي كانت موجودة، ولكنه أخذ أو صادر التراث اليهودي وأحكام اليهود بالقوة. فمحمد بعد أن صادر التراث اليهودي شنع عليه اليهود وكذا، فهو هكذا كما ذكرنا في حلقاتنا قضى عليهم قضاء مبرما حتى لا يبقى لهم من ذكر. ولما كان يعني البعض يشنع ويقول كيف محمد هكذا فعل مجازر بهؤلاء، كان محمد طيلة سنوات الأخيرة يكرر بأنه هؤلاء فعلوا أشياء، وأنه ادعوا عبادة كذا، وأنه قالوا عزير بن الله، فأصبح يكيل لهم التهم الكاذبة الآن من عقله الباطن، يعني هكذا حتى أنه كما يقال يبرر الأمور لنفسه لذاته وللمسلمين، أو كان قاصدا أن يكذب؟ يعني هو واعيا من عقله الواعي كان يكذب على اليهود ويلصق بهم التهم الغير صحيحة التي أثبتنا في حلقاتنا السابقة بأنها كاذبة. يوجد أحد الأخوة يقول: أريد أدلة أو مصادر على الحلقة السابقة لما ذكرنا فيها الفيلسوف اليوناني وماذا قال عن الحمامات، وأنه فعلا أنه الحمامات موجودة كانت في روما. طبعا باختصار أنا أعطيت الأخ بعض الأدلة، لكنه أنت لما تذهب الآن إلى أماكن في تونس وفي باقي الدول العربية في الأردن وتذهب إلى لبنان، توجد هنالك ما تسمى بالحمامات الرومانية. هذه كانت قبل المسيحية وقبل الإسلام، عندما كان الرومان يحتلون هذه المناطق. تذهب إلى روما، تذهب إلى اليونان، اكتب في الانترنت الحمامات الرومانية القديمة، سوف تجد الأطلال العظيمة الكثيرة المتنوعة على هذه الحمامات، حمامات رومانية قديمة. وأيضا من ضمن الأدلة التي أو المصادر الذي أرادها هو أنه الكتب التي تقول أنه الأندلس الذي كان فيها المسلمون كانوا يصلون لقبلة المسلمين اليوم ويقومون بنفس الشعائر ونفس القرآن. طبعا كل كتب الأندلسيين، مثل محي الدين ابن العربي، ما هو أندلسي الأصل، ابن رشد وحفيد ابن رشد بالفقه، يمكن أن تراجع كتاب ابن رشد الحفيد الذي في الفقه، يعني يعتبر من الكتب الفقهية الرائعة. فكل يعني هنالك آلاف الكتب بين أيدينا اليوم، وهو آلاف الشخصيات وآلاف المخطوطات في روما في أوروبا وفي غيرها، هذه كانت مأخوذة من الأندلس، كلها تقول بأنه كانوا يقدسون محمد الذي ظهر في الحجاز والذي ظهر من مكة، والكعبة التي كانوا يصلون إليها أو القبلة هي مكة أو كعبة الحجاز، والقرآن هو نفسه القرآن الذي كان في الدولة العباسية، لأنه كان يأتي الأندلسيون المسلمون يأتون إلى بغداد وغير بغداد. لما هرب الأندلسيون المسلمون من بطش المسيحية وسيفها، حتى يقول بعض أنه المسيحية كانت يعني مسالمة وجميلة، طبعا كان قتل، إما أنه نفس الشيء اسلم تسلم، يعني الذي يبقى مسلم يقتلونه، فلذلك ما بقى في الأندلس واحد شخص واحد مسلم، كلهم قتلوا أو يعني يختبئ، وبعد فترة من الزمن أوتوماتيك أبناء سوف يكونون مسيح. فالمهم المسلمون الذين هربوا بالآلاف لما وصلوا إلى تونس والمغرب والجزائر واستقروا، وبل جاءوا حتى إلى الشام وغير الشام وانتشروا في البلاد العربية، جاءوا بكتبهم وقرآنهم، وهذه ليست لفترة مثلا لنقل مثلا قبل 2000 سنة، لا هذه فترة قريبة. فأين القرآن الذي مختلف الذي جاءوا به مثلا؟ لماذا لم يستغربوا أنه القبلة التي نصلي عليها غير قبلتكم؟ يعني ما من أين هذا؟ هل موجود مثلا حتى يصدق به شخص، حتى يقول شخص أنا أتبع دان جيبسون هذا الأخرق، أو يتبع باتريشا أو غير باتريشا، وهذه الآراء المتهافتة المتخرصة الغبية؟ طبعا ربما سوف يلومني البعض، كيف تقول يعني أقول أقل ما يقال فيها إنها آراء غبية؟ أنا ما يهمني كم يستمع إلي، أنا أعطي حقائق واضحة. البعض مثلا كتب تعليقا يقول: يا أخي لماذا أنت تسمي قناة الحقيقة؟ أوليس هذا أمر خاطئ، وكأنما تعتبر نفسك إنه أنت الوحيد على الحقيقة؟ يا أخي هو اسم، هذا اسم، يعني مثل الماركة الآن قناة النور التي في التلفزيون مثلا، هل اختزلت النور؟ أنتم مثلا تشاهدون قناة الحياة مثلا، وهذه التي تجيش للمسيحية، والذي يقول أنه قناة الحياة لا تجيش للمسيحية العفنة، وأقولها بكل صراحة، المسيحية عفنة كعفن الإسلام، ولا أجامل أحدا فيما أراه. زين، هذه المسيحية الباطلة التي تبهرج لها قناة الحياة، هل اختزلت الحياة مثلا؟ فلماذا لا تعترض على ذلك مثلا؟ هو هذا اسم كماركة يمكن أن يطلقه الإنسان، لما تسمى بقناة الحقيقة لا تختزل الحقيقة، لكنني أعلم بأنه لا يوجد قناة لا في التلفاز ولا في اليوتيوب أكثر مصداقية وبيانا للحقائق وإيضاحا للنقد والتمحيص كقناة الحقيقة التي بين يدي. أنا أعرف مقدار العقل الذي أنا عليه، وأعرف مقدار الذي أطرحه، يعني أنا لا يهمني مثل شخص يتكلم عن الإسلام وهو يروج للمسيحية. أنا أرى أن الذي يذهب إلى المسيحية هو أشد غباء من المسلم الباقي على إسلامه. يعني مثلا أقول لشخص مسيحي: أنت الذي تؤمن بأن الله ظهر في الجسد، أو إن هذا الذي صلب هو ابن الله، هذا الرب يسوع المسيح الرب الذي ظهر في الناسوت، يعني لما جاء وظهر في هذا البدن الناسوتي، هل يعني قواه كلها كانت في هذا البدن وأصبح محدودا وتحيط به العوالم والأكوان ويحتاج إلى المكان؟ كيف كان مثلا يتصرف بهذه الأكوان والذرات وهو في هذا البدن؟ يعني ما هذا السخف، ما هذه السذاجة في المعرفة؟ المسيحية دين عفن يتطور عبر الأزمنة، ويحاول أن يجد له مخرجا من موبقاته التي عملها. كان جزارا كما كانت اليهودية ذات سفك للدماء، وكما كان الإسلام، المسيحية لا تفرق عنهم في شيء أبدا، يعني ما تفرق المسيحية عن اليهودية. هم ماذا يفعلون؟ سوف تأتي حلقاتنا في نقد المسيحية ونبين العفن المسيحي. يكفي في المسيحية أنه فقط في فرنسا في آخر القرن العشرين، هذا القرن القريب كان علينا الذي ذهب قبل كم سنة، آخر القرن العشرين في فرنسا فقط 350 حالة اغتصاب للأطفال فقط المقيدة، 350 ألف حالة في النصف الآخر من القرن العشرين في كنائس فرنسا. كان القساوسة والرهبان يغتصبون الأطفال، وقيدت 350 ألف حالة. هنالك آلاف الآبار في الكرة الأرضية مملوءة من الأجنة والأطفال الذين قتلهم الرهبان. لماذا؟ لأنه المسيحية فيها شيء رجس عفن لا مثيل له. افعل ما شئت من موبقات وقم بما شئت، فالرب سوف يغفر لك في آخر المطاف ما دمت تؤمن به. الرب خلاصك، مو أعمالك خلاصك. أنا أعمالي كلها التي أؤديها الآن لا قيمة لها، لأني لا أؤمن بسخف ربهم يسوع المسيح، لا أؤمن به، لا أؤمن برجسي وثنية عيسى المسيح، فهذه أعمالي كلها هباء منثور عندهم. وينتقدون الإسلام: لقد مسكوا المصريين القدامى عندما كثر الأقباط في مصر، وسلخوا جلود المصريين سلخا وهم أحياء يتعذبون. الفلسفة اليونانية دمرت عندما قويت المسيحية، ذهب الفلاسفة الذين يشبهون سقراط وأفلاطون وفيثاغورس وغيرهم وأرسطو. ما طبعا سوف يأتيك شخص يدعي أنه هو من أصحاب الحكمة، يقول يوجد عندنا فيلسوف مسيحي كذا. طبعا أحيانا تخرج شوارد من موارد، لكن ليس لها قيمة. القاعدة العامة شيء، وما تفعلونه أنتم في واقعكم شيء، الذي هو على سبيل الكلية المطبقة، وما يشذ عن الكلية المطبقة شيء آخر. الإسلام أيضا فيه الفارابي وغير الفارابي، فيه حكماء أيضا، لكن هذا لا يعني أنه الإسلام كان عظيما في إنسانيته وتعامله. فالذي أستغرب منه، كيف لعاقل يدعي أنه عرف الإسلام وموبقات الإسلام فترك الإسلام وتوجه للمسيحية؟ بصراحة أقولها، لو ذهبت إلى شرق آسيا ستجد إسلاما منفتحا، هذا أشرف من المسيحية بألف مرة. أنا كنت في شرق آسيا وعشت مع المسيحيين والمسلمين في شرق آسيا، في إندونيسيا، في تيمور الشرقية قريب منها، ليس فيها، في الحدود القريبة منها، ولأنه تيمور الشرقية كانت جزيرة والجزيرة مقطوعة، نصف مستقل، تيمور الشرقية سميت، دعمت من استراليا وكذا وفصلوها عن إندونيسيا. ولو كان هذا الجزء طبعا في عالم إسلامي ويطلب أنه الاستقلال، ما دعموه، لا أمريكا دعمته ولا أستراليا ولا أي دولة أخرى تدعم من الدول الغربية، لكنه لأنه إندونيسيا دولة مسلمة وهؤلاء مسيحيين الذين في تيمور فدعموهم بقوة إلى أن أعطوهم استقلال. المهم، أنا كنت في جزء ثاني التابع لهذه الجزيرة يسمونه كوبانغ. هذه المنطقة تابعة إلى إندونيسيا وما زالت، لأنه ما صوتوا على الانفصال وما قبلوا بالانفصال، فبقوا. عشت هنالك ورأيت المسلمين المنفتحين والمسيحيين المنفتحين من حيث العقيدة، يعني ومن حيث الأمر الذي تقول أنا أريد أن أذهب إلى الإله فقط، أنا أؤمن بإله. طبعا المسلم إيمانه بالإله أفضل من إله، يعني ما يمكن أن يتقبل عقل إله المسيحية. يعني كيف مثلا هذا الإله الذي شعشعاني نور مقدس يملأ الآفاق كلها مثلا ترك كل هذا الأمر الذي هو فيه وجاء تجمع في بدن شخص وانفصل عن كل هذه الأكوان؟ لأنه أنت تقول هو هذا الرب، أنت ما تقول لا يعني أنا أيضا رب، لأنه أنت لو ساويتني بالمسيح فأنا النور ظاهر بي وظاهر في المسيح. أنت تقول المسيح له شيء شأن مختلف، هو ربي. ثم يتغنون ويتباركون بالأمة التي ولدت الرب، يعني فالشيء من السخافة يطورونها عبر السنين ويريدون الناس يؤمنون بها. وعتبي على الذين يتركون عفن الإسلام ويذهبون إلى عفن المسيحية، هذا هو عتبي. النقطة التي أردت أن أشير إليها بوضوح هي أنه بعض المسيحيين ماذا يقولون؟ أنه نحن نقبل للمسلمين في بلداننا المسيحية أن يبنون مساجدا وأن يفعلوا. طبعا كذابين، كاذبين، التاريخ يقول أنكم كذبة ويقول أنكم سفاكين دماء. ما يوجد دولة مسيحية في الكرة الأرضية الآن، يعني أينها مثلا؟ ربما مثل تقول لي هذه ربما تقول لي دولة الفاتيكان، دولة الفاتيكان الآن يستطيع يذهب مسلم مثل يبني بها مسجد؟ ما موجود هذا الشيء. لما تقول لي أوروبا، فرنسا ليست دولة مسيحية، ما تؤمن بالديانة المسيحية فرنسا، دولة علمانية. بريطانيا دولة علمانية. هؤلاء كان شعارهم عندما نهضوا ضد المسيحية ماذا قالوا؟ اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. قتلوا القساوسة وقالوا فيهم شعارا إنه خذوا أمعاءهم واشنقوا بها الملوك، لأنه الملوك والقساوسة كانوا متواطئين معا من أجل دمار هذا الإنسان. فلا تقول لي الفرنسا مسيحية أو ألمانيا مسيحية. من قال لكم هذا الهراء مثلا؟ لأنه أنا دائما تأتيني تعليقات: يا أخي هم لما يروني أنتقد الإسلام يظنون أنا مثلا أميل للمسيحية. من قال أنا مسيحيا؟ أنا لا يمكن أن يعني أن أصدق بالمسيحية لا من قريب ولا من بعيد. ما هي المسيحية؟ ما قيمة العقيدة المسيحية؟ العقيدة المسيحية لا يؤمن بها إلا الغبي الأحمق. أنا ما أؤمن. طبعا أنا أستشهد بأقوال مثلا أناس وقساوسة وكذا أحيانا، أو مثلا دفاق الذهب. يا أخي دفاق الذهب كان في زمن قديم، وربما أنه يعني تقبل منه ما كان يعتقد به لأنه كان في أزمنة قديمة. ثم عقيدته مو هذه العقيدة التي أنتم عليها الآن، فيها أيضا نوع من الاختلاف حتى في يعني طرحه. مع هذا أنا لا أقبل عقيدته وأراها سخيفة، لأنه شخص أرسل لي فيديو قال لي: هذا رشاد، أخ اسمه رشاد أو رشيد، إنه استمع كيف كذا. أنا استمعت، وجدت لما ينتقد الإسلام ينتقد وهو في قمة الروعة الفكرية العظيمة عندما ينتقد، لكنه لما يأتي يدافع عن المسيحية يتقاعس ويكون أردأ من عقول المسلمين. يعني ما أعرف هل فعلا هذا مصدق بالمسيحية، أو أنه لأنه ما يستطيع أن يعيش بلا دين فلذلك لابد أنه يعني يبهرج المسيحية حتى يدعم مثلا، ما أعرف. لكنه يعني عند انتقادات رأيتها ضد الإسلام جميلة، لكنه حقيقة عندما يأتي ويذكر المسيحية ثم يبهرج ويفعلون هاي البهرجة: وأنت كيف آمنت وكيف دخلت وقبلك الرب؟ تحسن لربكم الذي تعرفونه، تحسن لربكم الذي لم تنهض غيرته على الأطفال التي تغتصب. لا يوجد دين في الكرة الأرضية فيه موبقات ولواط وسحاق مثل الدين المسيحي. طبعا سيأتي لك ويقول لك في الإسلام موجود، في الإسلام موجود لكن صفر بالنسبة، لنقل واحد بالألف بالنسبة للمسيحية. يعني هذا ليس قولي، أنا قرأت دراسات ضخمة وتحقيقات ضخمة. إذا أنتم رب الفاتيكان، زعيم الفاتيكان يعني يحاول أن يعني يسد قضايا كان أصحابه القساوسة الكبار يلوطون فيها الصبي الصغار، يعني ما قيمة هذا الدين؟ تعرف لماذا؟ لأنه العقيدة فاسدة. أنت أقبل الرب، انتهت القضية، سوف ما يعني لا يبنى شيء على قبول الرب. ما هكذا تولد الإبل يا بغل، مو يا سعد، يا بغل. إنما يعني هي الأخلاق، هي القيم، هي الأعمال والثمرات النافعة. فنصيحتي لكل عاقل أن يراجع تاريخ الدين المسيحي وكيف يتطور عبر الأزمنة. هو لو كان دينا حقا لبقي ثابتا على آرائه وأفكاره السابقة. هو يتطور ويلوم الإسلام، هو أنت تتطور وفق الظروف والأحداث. أنت ماذا تفعل مثلا؟ ماذا تقدس من أنبياء؟ ما هي أنبياءك التي تقدسها أنت؟ أليسوا الأنبياء الذين قضوا على كل ذي نفس كانت عند الكنعانيين في بعض مدن الكنعانيين؟ وجابهت أحد القساوسة في ذلك وكان منفتحا، لكنه كان عنده ردود مخجلة مضحكة، يعني حقيقة لا أعرف كيف يصدق بها. أقول له: كيف يعني يمكن أن تؤمن بهذا النبي وتقدسه وهو فعل هكذا أفعال؟ يعني حتى محمد ما فعلها، لأنه محمد ما قتل في مدينة كاملة كل ذي نفس، يعني الرجال والنساء والأطفال، وشقوا بطون الأمهات وأخرجوا الأجنة وقطعوا رؤوسها ومسكوا البقر والأغنام والباقي الحيوانات الأخرى وقتلوها، ثم كلها جمعوها وأحرقوها. قلت له: كيف تؤمن بذلك؟ قال: لأنه الرعب ظهر في حقبة سابقة تختلف عن الحقبة التي جاء فيها عيسى، يعني ما هذا الهراء الذي يمكن أن يصدقه الإنسان؟ يعني كيف لعاقل أن يصدق بأنه الإنسان مثلا؟ قلت له: هل الإنسان في تلك الحقبة لم يكن يتألم، لا يشعر بالألم؟ هل الطفل ما كان يروع مثلا، يعني ما عنده عقل أنه يرعب بسبب هذه الأعمال؟ هل هذه الحيوانات مثلا ما كانت أنه تتألم عندما فعل؟ يعني كيف أصبح حجرة صماء صلداء ألا تحسن للمسيحية والإسلام واليهودية، وألا تحسن لعقول تخرج من دين إلى دين عفن آخر وتدافع عما يعني هكذا وجدته في هذا الدين الجديد، لكنها لا تعرف من تاريخ هذا الجديد شيء. عموما لابد أن أنهي هذه الحلقة هنا، ودعائي وسلامي ومحبتي إلى جميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.